هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
يلزمه كفارة يمين، في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في كتاب في الكتاب الثالث. نذر مباح، مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبس، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه كالحالف، فيلزمه كفارة يمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة في النذر الذي لم يسمى، فالمسمى الذي خولف من باب أولى. الرابع نذر اليمين، نذر اليمين يعني النذر الذي قصد به معنى اليمين، مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا بمنزلة قوله والله لا أكلم فلانا، لأن هذا الناذر ليس له قصد في أن يتعبد لله في الشهرين بصيام الشهرين، لكن قصده أن يلزم نفسه بأن لا يكلم فلانا، ورأى أن صيام الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك. هذا قال العلماء يخير بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور، بين كفارة اليمين وفعل المنذور، وهذا غير القسم الذي قبله. القسم الذي قبله نذر أن يفعل شيء، وهذا نذر نذرا معلقا على فعل شيء، فهو نذر يمين. فيقال لهذا الناذر أنت الآن بالخيار، إن شئت كلم زيدا، وإذا كلمت زيدا فإن شئت كفر كفارة يمين، وإن شئت صم شهرين كما نذرت. وهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، لأن الذي يحمل عليه غالبا هو الغضب والملاجة. الخامس النذر الذي لم يسمى، بأن يقول لله علي نذر فقط ولا يتكلم بشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، يعني أنه تلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة. هذه أقسام النذر. أما حكم النذر فلنقرأ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البقيع. نهى عن النذر بجميع أقسام، كل الأقسام الخمسة منهي عنه، حتى نذر الطاعة منهي عنه. وأما من قال من العلماء رحمهم الله وعفى عنهم ينبغي أن ينذر كل نافلة لتنقلب واجبة فريضة، فهذا قول مخالف للنص. أولا إن الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسم، افعلوا العبادة من ذات أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار. ثانيا كيف نقول إن النذر هنا سنة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ لكن أكثر ما يؤتى الناس كما قال الإمام أحمد من القياس الفاسد، أكثر ما يؤتى الناس من القياس الفاسد أو التأويل، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأنه كيف يقال للشخص إذا أردت أن تصلي راتبة الظهر قل لله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر، علشان إيش؟ علشان يجب عليه الوفاء بها فيثاب عليها ثواب واجب، نقول سبحان الله، الله عز وجل يقول لا تقسم طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون يمين وبدون إلزام للنفس. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولولا أن هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك، لولا أننا نثق بأنهم مجتهدون لا يريدون إلا الحق، لكن فضل الله يؤتي من يشاء، لقلنا إنهم آثمون بهذا القول. لكن الحمد لله المجتهد من أمة محمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور. طيب، يقول نهى عن النذر ثم علل النهي، قال إنه لا يأتي بخير، لأن بعض الناس ينذر لحصول خير أو اندفاع شر، لحصول خير أو اندفاع شر، مثل من قال إنه نذر إن تزوج فلانة لا يصومن سنة كاملة. مسكين هذا، أيام عرس يصوم سنة كاملة، هذا من الخطأ، لكنه نذر ليش؟ لحصول خير مطلوب. أما لزوال مكروه فهذا كثير، كثير من الناس كما قلت قبل قليل يكون عنده المريض آيس منه ثم يقول إن شفى الله مريضي فلله عليه كذا وكذا، فيشفي له مريضه. وهل شفى الله مريضه من أجل نذره؟ أبدا. النذر لا يرد قضاء ولا يرد قضاء، النذر لا يرد قضاء ولا يرد القضاء أيضا، كما أنه لا يأتي بخير. طيب، كثيرا ما يوجد بعض الناس الآن مسكين وضعيف في الدراسة وآيس من النجاح، يقول لله علي نذر إن نجحت أن قول علمتم أنتم طلبة إيش؟ أي نعم، لا بعضهم يكون فقير ما يجيب الصدقة لكن يجيب شيء آخر، أصوم شهرين، أصوم ثلاثة أشهر، ثم إذا نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يتخلص. ومشكلة، نقول يا أخي إذا أراد الله أمرا فإن النذر لا يأتي به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم أكثر الناذرين أو كثير منهم ينذر لحصول مطلوب أو زوال مكروه، فيقول رسول النذر له ليس يأتي بشيء، الذي يأتي بالخير ويصرف الشر هو الله عز وجل، أما النذر فلا. حتى لو فرض أنه صادف أن شفي من مرضه حين نذر، نقول إن هذا الشفاء حصل عند النذر إيش؟ لا بالنذر. لماذا لا نقول بالنذر؟ لأن الرسول يقول لا يأتي بخير ولم يفصل، لا يأتي بخير، فإذا قدر أنه شفي عند النذر قلنا هذا حصل عنده لا به، كما يكون المشرك يدعو الصنم لحصول مطلوب وزوال مكروه ثم يحصل المطلوب وزوال مكروه ويقول هذا من الصنم، يقول غلط، هذا ليس من الصنم، لأن ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعائك إياه، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويقول عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرك. كيف يجيب الصنم لداعيه؟ لا، هذا غير ممكن. فإذا قدر أنه حصل الشيء فنقول هذا حصل عنده لا به، ولا يقال إن هذا هو رأي الأشعرية الذين ينكرون تأثير الأسباب في مسبباتها، لأننا نحن نقول اعتمدنا عليه على أدلة من القرآن والسنة. إذن النذر لا يأتي بخير، لا يرفع مكروها ولا يجلب محبوبا، وإنما قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل ما لا ينفق، معروف البخيل لا ينفق، أليس كذلك؟ طيب، لكنه إذا اضطر إلى 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 الإنفاق حينئذ ينذر، يقول إن شفى الله مريضي أو شفاني من المرض لأتصدقن بمئة ألف ريال. نعم، هنا استخرج الدرهم من البخيل بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لولا هذا ما نذر. وربما أيضا إذا حصل مطلوبه ربما لا يوفي أيضا، ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي، وحينئذ يصدق عليه قول الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من فوائد هذا الحديث أولا النهي عن النذر، وهل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء يقولون إنه للكراهة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التحريم، وهو الذي مشى عليه صاحب سبل السلام أنه للتحريم. والقول بأنه للتحريم قول قوي، فإن قال قائل: كيف تقولون إنه للتحريم والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوحا؟ نقول هذا غلط. أولا الآية الكريمة، هل المراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وكلفوا به أنفسهم، أو المراد العبادات الواجبة، أو المراد العبادات الواجبة؟ فيها قولان، والآية محتملة، لأن العبادة الواجبة تسمى نذرا كما قال تعالى في الحجاج: ثم ليقضوا تفثهم إيش وليوفوا نذورهم، مع أنهم ما نذروا وليطوفوا بالبيت العتيق. وما دامت الآية محتملة فمع الاحتمال يسقط الاستدلال، وحينئذ نقول الآية لا تعارض الحديث، والمراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وعاهدوا به الله عز وجل، وهو أن يسمعوا ويطيعوا لأمر الله، هذا المراد، وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلف نفسه شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن النذر لا يرد قضاء، لا يجلب خيرا ولا يدفع شر، لقوله: إنه لا يأتي بخير. فإن قال قائل: ومن أين لكم أنه لا يدفع الشر؟ قلنا: إن دفع الشر خير، أليس كذلك؟ فيكون عاما، لا يأتي بخير لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة. ثم إن الغالب أن الذين ينذرون يريدون حصول الخير. ومن فوائد هذا الحديث ذم البخل، ذم البخل لقوله: وإنما يستخرج به من البخيل. ولا شك أن البخل خلق ذميم، ولكن والإسراف كذلك خلق ذميم، ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نحن نقول: أنفق لكن بدون إسراف وبدون بخل، قم بالواجب وقم بما تقتضيه المروءة بين الناس ولا تزد على ذلك، والاقتصاد نصف نصف المعيشة. وإذا قال قائل: هل من البخل البخل بالنفس الذي هو الجبن؟ يمكن أن يقال: إن ذكر البخل والجبن فالبخل في المال والجبن في النفس، وإن أطلق البخل فقد يشمل البخل في النفس وهو الجبن، لأن بعض الناس يجود بماله ولا هم، لكن لا يجود بنفسه، جبان، هذا نقول إنه بخيل، إن يعني قد يشمل لفظ البخيل، يقال: اخرج اغزو، والله أخاف تجي رصاصة. نعم، يجد رجل معه متاعه فيقول: هذا معه مسدس، ويهرب من الرجل هذا. ليش؟ لأنه جبان. هذا بخيل بنفسه، لكنه تجد هذا الرجل عند بذل المال بسخاء، نقول: هو كريم بماله، بخيل بنفسه. لكن الذي يظهر من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخل بالمال، بقوله وإنما يستخرج، والذي يستخرج هو المال، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، إذن في الحديث ذم البخل، وكما قلنا أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم 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 نعم. اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب بيجينا بكتاب. نعم. على ايش؟ الصحيح ان ما ادركته يقضى عنه، وما لم تدرك لا يجب عليها، مثل لو نذرت شهرين وشرعت في الصيام في الحال لكن ماتت بعد شهر فلازمها قضاء، لا يقضى عنها الشهر الثاني. نعم.
نجده
شجاعا
وكريما بنفسه
وجوادا
بها،
كل
بخيل بماله
نجده جبانا
بنفسه.
ما هو صحيح هذا، لا تلازم.
شيخ لم يقل هذا شيخ الاسلام؟
ما ادري والله، لكن ما هو صحيح. في ناس كرما في المال جبنا في النفوس وبالعكس. نعم. سؤال مهم هذا، يعني الإنسان قال إن شفى الله مريض فلله أن أذى أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالق، ثم أحب أن يتراجع ندم وقال بهون، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط محض مو على فعل. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول قويا وصحيح. نعم.
النذر مختص بصيغة معينة.
ها؟
النذر مختص
بلفظ النذر. لا، مو شرط.
الفاظ
كل ما دل على الالتزام، كل ما دل على الالتزام فهو نذر، ولهذا قال منهم من عهد الله ما هو بصيغة النذر.
والقسم.
القسم ما فيه نذر الالتزام. إيه بس ما في نوع من الإلزام، لكن ربما يكون القسم يريد به الالتزام، وبينهم فرق. الناذر ملزم نفسه يقول لا بد أن أفعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون إلزام. نعم.
يا شيخ بالنسبة للنذر هل يجوز تعاطف المشيئة كما القسم؟
أي نعم، مثل القسم، إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أوفى وإن شاء لم يوفى. خالد.
إذا نذر من الطاعة وعلقه على معصية وحصلت المعصية.
حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال يا خالد. نقول أولا لا تحصل المعصية، ننهاه عن ذلك.
وإن حصلت
هذه الظاهر لأنه انقصتها اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، قصد لا لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين، يقول هذا يمين، هذا يمين. اي نعم، كفرت يمين. ايش
القسم الشرك؟
نعم
نعم
نعم نعم.
ليس يعني الباب واحد،
لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا ما يستحق التعظيم. ما في يمين، لكن ألزم نفسه بالمعصية. نعم. إيش؟ بيجينا إن شاء الله، بيجينا إن شاء الله. نعم. طه.
نعم.
هذا الاسم من أسماء الرسول.
يعني ما في نص فيه.
إيش؟
ليس فيه نص أنه من أسماء الرسول.
الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
يعني.
خاطبه بذلك.
من الحروف الألف لام ميم وغيره.
بس هذه صريح.
إيش؟
طه ما أنزلنا عليك. يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. ما سماك أهلك بهذا لأجل أنه اسم الرسول؟
لعلهم يعني ما كنت معهم ساعة عشر يعني.
طيب. على كل حال هو ليس من أسماء الرسول، نبهنا على هذا لأن بعض العلماء في كتبهم ذكروه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بالصحيح. والخطاب كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، هل اسمه نون؟ سبحان الله. ثم أعلم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معنى، يعني هي أعلام وأوصاف، ما فيه اسم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحمل المعنى والصفة، كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. نعم.
كيف نجمع بين كون النذر عبادة وبين كونه محرما أو مكروها؟
إيش؟
كيف نجمع بين كون النذر عبادة وبين كونه محرما أو مكروها؟
من قالك إنه عبادة؟ الوفى به عبادة، لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي، كما لو عقدت بيع مع إنسان لا بد أن توفي.
درسنا شيخ كتاب التوحيد إن من نذر لغير الله فقد أشرك.
لا، هذا نذر له يتقرب به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما، ففرق بين المنذور له وبين النذر. النذر نذر العبادة لا يكون إلا لله. نعم. أي نعم. يحيى.
السماء.
اي نعم.
هل هذا قل لهم؟
لا، هذه من جنس اليمين، هذه يمين، نقول اذا لم يصعد وله وليس بصاعد الا اذا قصد الصعود ولو بوسيله كالطائره فهو ياخذ تذكره ويطير، واذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفاره يمين. نعم. نعم. طيب ما خلنا
ذكرنا ان قول الراجل هو تحريم النذر، فاذا قال قائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بعض النادرين على ما نذر ولم يبين لهم انهم فعلوا شيئا محرما، الرجل الذي جاء اليه وقال اني نذرت فتح الله على نبيه ان اسوق ان اعتكف،
نعم،
فقال اجعلها هنا وتمام الحديث.
نعم.
كيف الرد على
هذا؟ هذا ايراد جيد. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال اني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، وهذا بعد الفتح الساعة الثامنة. السنة بارك الله فيك مرتبط بعضها ببعض، فإذا سكت الرسول عن الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض. نعم. هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يضل عبادي الكفر. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه إن الله محتاج إلى عبادتي؟ الله أكبر. حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد أشد من القول. قد يقول الإنسان بلسانه ما يجعل لسانه بلا قصد، لكن القصد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقيدة القلب هي الأصل. انتهى الوقت.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا نطلب تعريف النذر من آدم زكريا.
هو إلزام
المكلف نفسه شيء
لم يكن عليه.
نعم، مثال طيب الأخ، حكم النذر
منهي عنه.
منهي عن الدليل.
الدليل أن أنا حديث ابن عمر.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
النذر. أحسنت. النهي هنا يا عقيل للكراهة أو الإرشاد أو التحريم؟ طيب ما الذي أخرج النهي عن أصله؟ للوجوب ولا للتحريم؟
للتحريم. وقلنا أنه قول قوي.
نعم، أحسنت. ما الذي يؤيد أنه للتحريم يا شراف؟
قوله تعالى ومنهم من عهد الله لئن آتيتم من صدقة لتكونوا من الصادقين.
وجه الدلالة.
وجه الدلالة أنهم لما التزموا بالنذر ثم لم يوفوا أعطاهم الله عز وجل.
طيب، هذا في من لم يوف. لا، نفس الآية ترى هذه، بس تأملها. أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يغنم من نفسه أن يوفى. طيب، هذا دليل. دليل آخر سمير.
قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره
مستقبلا. فامتدحهم على التحريم. امتدحهم على التحريم كذا. ها؟
يعني قول الله عز وجل
كلمته هنا بالنظر هي مدح ولا قدح؟
مدح.
طيب، نريد الدليل على تحريم النذر، الدليل على ما أن النهي للتحريم.
لكن هذه آية يعني نحملها على العبادات.
على إيش؟
على العبادات، على العبادات الواجب.
يعني لكن بس هذه الآية ما تدل على التحريم. هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. إيه، نريد تحريم النذر ابتداء. نعم.
دليل على التحريم قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر
وقوله إنه لا يأتي بخير. يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه، من أجل التنفير منه، والتنفير لا يكون إلا عن شيء محرم. نعم.
شيخ، وكذلك قوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم.
نعم.
قل لا تقسموا طاعة معروفة.
نعم. لأنها مرتفع لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة. نعم.
فهذا فيه نهي على أن نهاهم على أن يقسموا.
على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا، ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا، ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخلصا، والإنسان في عافية. طيب، ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل؟
أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا اضطر إليه.
نعم.
فهذا النذر لم يفعل ما نذره إلا إذا اضطر إليه واحتاج إليه أن يدفع به شرا أو يجلب به خيرا لنفسه.
يعني كأنه يحمله على الإنفاق. نعم. وإنما يستخرج به البخيل لأن البخيل لا ينفق، لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينظر. طيب، أظن قرأنا حيث عقب بن عامر. ما قرأنا؟ طيب، أقسام النذر. نعم. إيش؟ طاعة، معصية، مباح، يمين، لم يسم. كم هذه؟
خمسة
أقسام. طيب، ما حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ الآخر هنا
وجب علينا أن يقبل النذر الطاعة من قال أنه
سوف أصوم غدا. لا لا، ما أريد المثال، بس حدد الجواب. حكم الوفاء بنذر الطاعة
واجب عليه،
واجب الوفاء به واجب. الدليل أو ما وصلنا؟ أعطيه ما وصلنا. ذكرناه؟ طيب، الدليل بن عوض
قوله صلى الله عليه وسلم نذر أن يطيع الله ما ليطعه.
نعم. طيب، لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجوب، فهل يمكن أن ندفع هذا القول؟ ندفعه بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب، قالوا إن نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين. علي، مطلق ومقيد. طيب، المقيد مقيد بإيش؟ شرط. مثال لله علي نذر إن شفى الله مريضي. هو المطلق لله علي نذر أن أصوم ذات أيام. الثاني نذر محرم الرحمن، حكم الوفاء به، حكم الوفاء بنذر المحرم. يفعل يحرم الوفاء به. والدليل
أن يعصي الله
من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر، يقول لا تشرب، وسيأتي شرع هل يجب عليه كفارة أو لا. ثالث، نعم، نعم، حكمه نعم، إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر. يعني حكم اليمين تمام. فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لا ألبسن هذا الثوب. نقول الآن إن حفظت اليمين فهو أفضل، وإن لم تحفظ اليمين كفر. الرابع، نعم، كمال،
نذر اليمين.
نذر اليمين
مرتبط بيمين،
مثل مرتبط، لازم مرتبط بيمين،
يعني يكون يمينا، يعني كان يقول والله لأفعلن كذا.
لا، سمير،
مثل قوله لا أكلم في فلان، لو كلمت فلانا بالله عليه لأصومن كذا. يعلق الفعل، يعلق النذر بفعل.
نعم.
وليس قصده الطاعة.
يعني منه أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه. عن فعله أو عن تركه، يعني لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله
مثلا لا أكلم لله علي نذر أن لا أكلم فلان مثلا ثلاثة أيام.
هذا الأول.
الثاني مثال ثاني. مثال ثاني.
هو نذر طاعة لكن حكم المنذور طاعة. مو بشيء مباح.
مثال ثاني.
هذا ما صح مثال. قلت هذا لأنه أمر هو القسم الثالث.
لو كلم فلان
ما حضرت الله.
لا حضرت.
أجل يمكن إنك مريض ذاك الليل ولا إيش بلا. نعم. نعم. مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين. وما أراد الصيام، أراد أن يمنع نفسه. فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث. أما الحكم فهو واحد، يخير بإيش؟ نعم، يخير بين فعل المنذور أو يكفر كفارة يمين. الخامس موسى مثل مش يقول مثل مثل
لله
مثل أن يقول لله علي نذر فقط ويقف حكمه. نعم كفارة يمين. بارك الله فيك. نقرأ لنبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. يقول نعم إيش لا لأنه ما سمى حتى يقول الفعل الذي نذر عليه ما سمى أصلا. يقول وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. قوله كفارة النذر، كلمة النذر هنا هل هي ال فيها للعموم أو المراد نذر معين؟ قال بعض أهل العلم إنها للعموم، ولكن هذا ليس بصحيح. وحتى لو قلنا إنها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة، فإنه لا يجزئ فيه كفارة اليمين، بل لا بد من فعل المنذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقوله كفارة النذر كفارة يمين ظاهره العموم كما قلنا، فيشمل كل نذر. لكن رواية الترمذي إذا لم يسمه تقيد هذا النذر، يعني النذر الذي لم يسمه، بأن قال الإنسان لله علي نذر وسكت، نقول الآن عليك كفارة يمين. والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود، وحتى لا يكون النذر على لسانه، وحتى يبتعد عن الصيغ التي تقتضي إلزامه بما لم يلزمه الله به. وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحنا أولا. فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. وهذا شاهد لرواية الترمذي التي قيدت رواية مسلم إذا لم يسمى، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، يعني من نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، ولا يحل له أن يوفي به لأن الوفاء به ممتنع شرعا، وسواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجب. فمن قال لله عليه نذر أن لا يصلي الجمعة، فنقول هذا إيش؟ نذر معصية، لأن صلاة الجمعة واجب عليه إلا لعذر. فنقول إذا يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. ومن قال لله عليه نذر أن يشرب الخمر، نقول لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر كفارة، وهذا رواية البخاري وغيره، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وليس في هذه الكفارة، قلنا إنه لا معارضة، لأن رواية البخاري تفيد هل يفعل أو لا يفعل. أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري، وعليه فلا معارضة، ويكون العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس. يقول ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، لأن ما لا يطاق من المستحيل أن يكون. فمن قال لله علي نذر أن أصعد إلى السماء بنفسه فإن هذا النذر لا يطاق، فعليه كفارة يمين، لكن ينتظر حتى يرى هل يستطيع أو لا، أو لا ينتظر. ليش؟ لأن لا فائدة من الانتظار، هذا شيء مستحيل. ومن نذر نذر لا يطيقه فكفارة كفارة يمين. هذه ثلاثة نذور: الأول الذي لم يسمى، والثاني المعصية، والثالث النذر الذي لا يطاق، كلها كفارتها كفارة يمين. وكفارة اليمين بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا في سورة المائدة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فتكون الثلاث الخصال الأولى على التخيير، ويبدأ بماذا؟ يبدأ بالأسهل كما بدأ الله به، بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، طعام 10 مساكين، ثم بالكسوة لأنها أصعب، ثم بعتق الرقبة لأنها أشق. فإن قال قائل كيف يعادل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة، فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية، ثانيا أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى، فيقال إن في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفتي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة. لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل صيام وجعل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة. أما إذا لم يجد فيصوم 3 أيام متتابعة. في هذا الحديث فوائد: منها صحة النذر الذي لم يسمى، ويدل على صحته ترتب الحكم عليه، لأن ما ليس بصحيح لا يترتب عليه شيء، لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام. ووجهه قوله فكفارته كفارة يمين. ومن فوائده أيضا أن نذر المعصية منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به، بل يكفر كفارة يمين. ووجه ذلك ظاهر، لأنه إذا كان النذر الذي لم يسمى فيه كفارة اليمين، فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء به من باب أولى. ومن فوائد الحديث تقديم طاعة الله على هوى النفس لقوله فكفارة كفارة يمين، يعني ولا يعصي الله، مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه، فيقال له رضا الله فوق هواك، خالف الهوى وكفر كفارة يمين. ومن فوائد الحديث أن النذر المستحيل منعقد، نذر المستحيل منعقد، ولكن فيه كفارة يمين بقوله ومن نذر نذرا لا يطيق. ومن فوائد هذا الحديث أن الطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يطيق ما لا يطيق ما لا يطيقه آخر الآخرون، فكل إنسان بحسبه. والقاعدة أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن عليه كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه شاهد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيق، بس ولكن عليه كفارة يمين. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلف التصريح بأن من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، لأن الحديث الأول حديث ابن عباس قد يقول قائل إنه يخير بين أن يكفر كفارة يمين وأن يفعل المعصية، لكنه في الحديث الثاني رواية البخاري عن عائشة بيّن أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويستفاد منه ما سبق من أن الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما تهواه النفس. ولمسلم من حديث عمران بن حصين ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية، والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا توفوا لنذر في معصية الله، فيكون أيضا شاهد للحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولي أحمد والأربعة، فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قول نذرت أختي لم يبين في الحديث من هي، ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية، المهم أن نعرف القضية وحكمها. هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال، حاسرة الرأس ليس عليها خمار، والذي حملها على ذلك والله أعلم قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة، فظنت أنه كلما كان الشيء أشق فهو أحب إلى الله، ففعلت تمشي ولا تركب، حافية لا تنتهي، ثالث حاسرة الرأس لا تختمر. فهذا النذر اشتمل على 4 أشياء: أولا قصد البيت سواء كان لعمرة أو لحج، وهذا طاعة يجب الوفاء به. ثانيا المشي من بلدها إلى مكة، وهذا ليس من نذر الطاعة بل هو لنذر المعصية أقرب لما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد. ثالثا امشوا حاسرة الرأس وهذا أيضا إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، لأن حس الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو صقيع البرد، ففيه تعذيب. والرابع حافية القدمين، وهذا أيضا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة حافية، مع أنها سوف تمر في أحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أقر المعروف وأنكر المنكر. كيف يا عبد السلام؟ ما الذي أقره من هذا النذر؟ المشي. ما نذرت أن تمشي؟ نعم صحيح، الذهاب إلى بيت الله الحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأوصاف الأخرى لا. قال فقال لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، اللام هنا لام الأمر لا شك، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله لتركب فهو للإباحة، لأنها نذرت أن تمشي حافية، وأما قوله لتمشي فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في الموضعين، بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب، ويمكن أن يقال إنها للطلب في الموضعين أيضا، يعني لتركب أحيانا ولتمشي أحيانا، ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى الركوب فلتركب، لأن هذا النذر لا يطاق، وإذا لم تحتج فإنها تمشي. فقال لتمشي ولتركب متفق عليه. ولأحمد إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب. لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافية، لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس، وذكر جوابه بقوله ولتختمر، وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني، لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حس الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليه، ولكن قال ولتصم ثلاثة أيام. صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء، هي لا لا نعم طيب، هذه تركتها مما نذرت. وحكم النذر إذا لم يوفى أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال ولتصم ثلاثة أيام، يقول هذا ليس حكما عاما، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، وقال فلتصم ثلاثة أيام. في هذا الحديث وايد إن شاء الله نذكرها في المستقبل. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قوله لا يطاق، هل الإطاقة هنا يعني مستحيل فقط أو يمكن أن يدخل فيها كذلك المشقة الشديدة؟
الظاهر المشقة الشديدة تدخل فيها. نعم نعم.
هذا المرأة نظر على نفسها ثلاثة أشياء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولتكن ولتركب، يعني هذا ترك ثلاثة منها وكفارته ثلاثة من ثلاثة منها،
ما وصلنا الفوائد لك الله خير. الفوائد لم نصلها. أقول إيه يجي. نعم.
ما فائدة من هذا القيد؟
يعني
الجميع في كفارة يمين.
إيش؟
ما فائدة من هذا القيد
إذا
لم يسمه؟
إيه؟
مع أن
النذر
في
كفارة يمين
سواء.
إيه لا. لأنه إذا سمي على حسب ما سمي. نذر الطاعة لازم تفعله. نعم يا فؤاد.
ما حكم الرجل ينذر أنه كل سنة إذا حل شهر كذا أن يتصدق على أخيه بكذا؟
نعم. إذا كان هناك سبب لتعيين الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بغير دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟
أن
النذر. نعم.
كأنه
تقرب
إلى الله عمل يرضي الله
سبحانه وتعالى. نعم.
وحكم
النذر كأنه عتاب للصاحب. هو الأصل أن إبداء النذر مكروه أو محرم على ما سبق ما سمعت. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة يمين.
النذر الذي لا يطاق.
إيش؟
النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟
إيش؟
النذر الذي لا يطاق.
نعم.
هل نقول
أنه
قسم سادس من
إيش؟
قسم سادس.
لا.
أو يدخل.
لا يدخل. يا أقرب ما له يدخل في نذر المعصية. نعم. ثلاثة أشهر متتابعة. كفارة اليمين اي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا. ولو قال قائل نقول صمها ولا متفرقة حسب قدرتك لان تفريقها مقدور عندك فافعل المقدور وكفر عما لا تقدر، كما افتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بان تركب وتمشي، لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت اليمين عرفت إن فيها أطعام. نعم.
يطعم بذات أيام اللي بيصومها.
كيف؟
مثلا ما يصوم شهر يقدر يصوم شهر، يعني شهر ما يصوم، يطعم 30 مسكين بدل الشهر.
يعني لا لا ما يصدق. نعم. يلا حيا.
أحسن الله إليك. لو قال لله علي نذر أن أحج هو لا يستطيع.
نعم. نعم.
هل
عين؟
نعم أنا حجة.
هذا العام؟
ما عين.
إذن متى ما قد يحج؟
إذا عين.
إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة يمين. نعم. ما على شيء. كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني.
نية رمضان. ما قال اليوم الفلاني.
يعني بجاء أول يوم رمضان عن هذا. ما يصلح. ما يجوز. ما يخالف نقول صوم أي وقت. لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غير صحيح. إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما ذي نيته. نعم. ما وصلنا الفوائد. نعم. هنا هل لي رفع يدي؟
بالنسبة للصيام شيخ وصلاة الأيام هل هو خاص بالمرأة
أم لا؟ ما وصلنا الفوائد. يلا بالسلامة. نعم.
بارك الله فيكم. بعض الناس تلزمه الكفارة.
ها؟
بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام.
نعم.
فما حكم هذا الفعل؟
حكم أنها لا يجزئه. يكون تطوعا وعليه الكفاره الواجبه.
وان تكررت منه لكن كان جاهلا لا يدري الحكم.
أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح عنه إن شاء الله، كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء، يعني بإعادة الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول والمؤمن.
إذا نذر
نذرا
معينا إلى مكان
معين
ولم يستطع أن يوفي بحمل ذلك المنذور،
سيأتي إن شاء الله مذكور في الأصل في الكتاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وشك في نذري، هل هو نذر ولا ما نذر؟
وش الأصل؟ وش الأصل يا أسأل السائل؟
أصله؟
وش الأصل؟
أصل يعني هل نذر ولا ما نذر؟ شك يعني.
إيه وش الأصل؟ نذر ولا ما نذر؟
يعني أصله هو مشك.
شاك الآن، لكن هل الأصل إنه نادر ولا إنه ما نذر؟
ما نذر.
ما نذر. ابن على الأصل. مر علينا هذه في القواعد شرحناها لكم. نعم.
يا شيخ إذا تعارض الوفاء بالنذر بطاعة الوالدين.
إيش؟
إذا تعارض الوفاء بالنذر بطاعة الوالدين.
نعم.
نذر أن يذهب إلى الجهاد ثم يعني لم يأذن له والده.
نعم.
هل يلزم الوفاء؟
الظاهر أنه يلزمه الوفاء، لأن الوفاء بالنذر واجب، إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه. فهنا بر الوالدين أوجب، يدع الجهاد ويكفر كفارة يمين. نعم.
هل هناك يا شيخ فرق بين من يقول نذرت أن أصوم شهرا أو نذرت أن أصوم 30 يوما؟ هناك بين فرق يعني؟
بينهما فرق. الأول لو بدأ الشهر من أول ليلة وصارت 29 يوما كفى، والثاني لا بد ان يصوم 30 يوما
بالتتابع. يا شيخ مثلا 30 يوما متتاليه، ويمكن مثلا في الشهر ان يصوم يعني
اذا قال متتابعه يبدا من يوم من حين نذر ويتابع
الشهر، هل يلزم يكون متتابعا؟
نعم. اذا نذر ان يصوم شهرا فان كان الشهر معينا لزم التتابع لضروره التعيين، وإن كان غير وإن كان غير معين فعلى حسب نيته، إن كان له نية بالتتابع تابع، وإلا فهو حر، إن شاء تابع وإن شاء فرض. نعم.
رجل في بلده.
إيش؟
رجل يدرس في جامعة ومعه بعض الطلاب، قال إن نجحت لله علي أن أذبح ذبيحة، وأراد أشخاصا معينين، ثم بعد التخرج شيخ تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كل منهم إلى بلاده، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
إيش؟
رجل يدرس.
أنا فهمت لكن تقول لما نجح.
لما نجح بشيء قبل النتيجة خرج أيضا طلاب من الذين كانوا موجودين قبله، رجع كل منهم إلى بلاده.
يعني معنى أن الذين نذر لهم
رجعوا إلى
بلادهم. رجعوا إلى بلادهم. نعم. ليس عليه شيء، لأنه تعذر الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأفغاني، يقول من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غير ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث، فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وش هذا التعبير يا هداية الله؟ وأنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادك؟ مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الأيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعدلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام 5 هذه، لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل تقول حلفة محل، لا أنا فصلت قلت على شيء غير، فيكون عليه ثلاث كفارات. فهمت؟ وهذا أحوط، وهذا أحوط. وش طويل هذا؟ وش خلاصه؟ ايش؟ اي الى صاحب السلام ذهب الى تحريم النذر، والصحيح انه ذهب الى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعه، كما دل على سياق كلام من شرح للحديث، وهذا نص. قال رحمه الله: قلت والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيد تاكيدا تعليله بانه لا ياتي بخير، فانه يصير اخراج المال فيه من باب اضاعه المال، واضاعه المال محرمه فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وانما يستخرج به من البخيل. واما النذر بالصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما اخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم، وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. إيش سبب نزول الآية؟ ها؟ يقول يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. وش سبب النزول؟ على كلها الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلتين، فمرة قال إنه إنما يستخرج به من البخيل، ومرة قال إنه لا يرد قضاء. وهذا يدل على أن النذر المعلق اللي إن شف الله مريضا أو ما أشبه ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يرد قضاء، لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره، لكن الجزم بالتحريم إنسان لا يكاد يجزم به مطلقا. القول الأول أيه؟
الذي هو إذا
تعددت الأيمان عليه كفارة واحدة،
قياسا على
فعليه كفارة واحدة. طيب ما عليه، ما دام استفتى أو ظن ذلك فلا عليه شيء،
ولا عليه أن يرجع
إلى، ولا عليه أن يرجع لأنه أبرأ ذمته.
في حديث
عندنا الآن ليلة واحدة
في باص شيخ.
نعم
هناك باص.
إيش باص؟
للطلبة لما الدعوة خاصة.
لا لا وش هي دعوة؟ سبحان الله، الله المستعان. أنا قلت عذرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء، ما هو جائز أم لا؟ محمد دليل هل تحفظ قصة أخرى مثلها؟
نعم.
ما هو؟
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا بغداد فاستحييت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت بغداد فسأله فقال فيه الهبوب.
تمام. طيب من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيا فما حكمه؟ نعم نقول يمشي واركب، ولكن
يكفر
ثلاث أيام. كيف ثلاث أيام؟
أقول له اركب وامشي وكفر كفارة
طيب كفر كفارة يمين كذا
يذهب إلى المسجد الحرام يوفي بالنذر في الذهاب إلى المسجد الحرام
هنا. لكن هل يمشي حافيا أو يمشي واركب وينتعل؟ هذا السؤال والأخوان أجابوا جواب صحيح، لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة أيام كما هو في لفظ الحديث، والمراد أنها تكفر كفارة يمين، لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حالها من حالها أنها لا تستطيع أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. متفق عليه. هيا ما أخذ فوائدة؟ أي طيب ما أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد حديث عقبة جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه ينبغي لمن استفتي أن لا يطلب الأصل، بمعنى أن لا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي، إلا إذا كان الأمر هاماً أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره. أما إذا كان الأمر واضح ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل. أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أخته، وأما كونه في الأمر الهام أو إذا اقتضت المصلحة ذلك فلأن الناس ولا سيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجه، فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيحصل بذلك خطأ كبير، ولا سيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت، وأمرها أن تمشي وتركه، فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن إيش؟ عن الوصف. ومن فوائد هذا الحديث مطابقته لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يؤخذ من قوله إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لأن الله تعالى لا يريد من عباده أن الشقاء أو الإعنات أو الحرج، بل يريد منهم خلاف ذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاختمار لقوله فلتختمر، وهذا قد ينازع فيه، إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة، فإذا كان يراد به الإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى أن المرأة عليها أن تختمر، فتغطي رأسها، وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين. وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة لقوله ولتركب؟ وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب أن يقال الأصل جواز هذا، الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع من منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة، وإلا فالأصل جواز. لو أن امرأة مثلا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة، وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياق العامة أو قيادة السيارة العامة لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. ومن فوائد الحديث قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل لقوله لا يصنع، وقد قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضا للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، متفق عليه. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وكلا السعدان لهما منزلة عالية، ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة، وكلاهما ممن له منزلة عالية في الإسلام. ويقول استفتى أي طلب منه الفتوى، لأن السين والتاء زيادتهما تدل على الطلب، يقال استفتى أي طلب الفتية، استغفر أي طلب الاستغفار، وقد يراد بهما المبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن المعنى أنه تكبر وزاد في كبريائه. وقوله استفتى في نذر كان على أمه، هنا لم يبين النذر هل هو صيام عتق حج، لأن تبينه ليس بذلك الضرورة، فإن تبين فهذا لا شك أنه زيادة علم، وإن لم يتبين فلا يضر. توفيت قبل أن تقضيه، أي أن تقضي هذا النذر، فقال اقضه عنها، متفق عليه. كلمة اقضه فعل أمر، لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة؟ الثاني هو الأقرب، يعني لا بأس أن تقضيه عنها، لأنه جواب عن سؤال يظن السائل أن ذلك ممنوع، فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك، وهذا يخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لا لمجرد العلم والنظر ولكن للتطبيق، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسئلة ليطبقوها، وليس كما يصنعه كثير من الناس اليوم يسأل لينظر ماذا عند العالم، وربما إذا سأله ورأى ما عنده ذهب إلى آخر وسأله ثم قال قال العالم الفلاني كذا وكذا، فضرب آراء العلماء بعضها ببعض. ومن فوائد هذا الحديث جواز قضاء النذر عن الأم، جواز قضاء النذر عن الأم، لأن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه، فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم، يقاس عليه الأب، وذلك أن الأولاد من الكسب، والكسب كسب الإنسان كعمله، وهل يقاس على ذلك من ليس له صلة بالنادر؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا بالدين، ومعلوما أن الدين إذا قضاه الأجنبي والقريب برئ ذمة المدين، فالصواب أنه يجوز قضاء النذر عن الغير سواء كان أبا أم أما أم أخا أم عما، قريبا كان أم بعيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يقضى النذر عن الناذر إلا إذا تمكن من فعله فلم يفعل، لقوله توفيت قبل أن تقضيه، وهذا لا يمكن إلا إذا كان هناك متسع لقضائه، فأما لو لم يمكن فإنه لا يقضى عنه. مثال ذلك إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان ولكن لم يدرك الشهر، مات قبل ذلك، ففي هذه الحال لا يلزم قضاءه ولا حاجة لقضائه، لأن الوقت الذي عينه للنذر لم يدركه، فقد أتى عليه وهو قد انتهى من التكليف. فإن أدرك البعض دون البعض فما أدركه وقضاه سقط عنه، وما لم يقضه يقضى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب يحمل على ما يقتضيه السياق، يعني الكلام ما هو الجواب، كل كلام يحمل على ما يقتضيه السياق وإن خرج عن الأصل، فالأصل في الأمر الطلب سواء كان إلزاما أو على سبيل التطوع، لكن إذا دلت القرينة على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي أن السياق والقرائن يعين المعنى، يعين المعنى المراد، وإذا كان كذلك أيضا نرتقي إلى شيء آخر، وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا مجاز في اللغة العربية، وذلك أن كل نص ادعي فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز أنه نقل عنه، لأن السياق هو الذي يعين المعنى. فمثلا قوله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول ليتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، كل يعلم أنه ليس المرض بالقرى هنا الأبنية، ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر. وأما قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فكل يعلم أن القرية هنا هي الأبنية، لأنه قال مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية فأضاف الأهل إليها. فالسياق إذا كان هو الذي يعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عينه السياق لكان هذا خطأ. وإذن فمدلول الكلام هو الحقيقة، سواء كان هذا اللفظ منقولا من غيره أو ليس بمنقول. ولهذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم على أنه لا مجاز في اللغة العربية. ومن العلماء من قال لا مجاز في القرآن، وأما اللغة العربية فيها المجاز، وعلل ذلك بأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه، فلهذا نقول بمنع المجاز في القرآن ولا نقول بمنع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من أهل اللغة. لكن الذين قالوا بالمنع مطلقا ردوا على هذا وقالوا إننا نتكلم عن الكلام بقطع النظر عن المتكلم به، نتكلم به ما هو يبحث في موضوع الكلام. وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو حقيقة، وحينئذ لا نحتاج إلى التقسيم. ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذا، مع أن هذا حادث بعد القرون الثلاثة، في آخر القرن الثالث بدأوا يتكلمون على الحقيقة والمجاز ويشققون كلام. لو أن أحدا قال في مدح إنسان إنه كثير الرماد، طويل النجاد، رفيع العماد، نعم هذا كان عن إيش؟ عن كرم الشجاعة. لو قال إنه كثير الرماد يعني أنه يحرق الحطب حتى أكثر الرماد، أحد يوافق على هذا؟ لا يوافق. إذن نعرف أن كثير الرماد يعني أنه كريم، فهو حقيقة في معناه حسب الحال. طيب، طويل النجال يعني علاقة السيف، يدل على طوله أيضا، لكن هذا لا يمنع الحقيقة في الواقع، لا يمنع أنه طويل النجال أي علاقة السيف في الواقع. رفيع العماد يعني أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سيد قومه. نعم. على كل حال، القول بأنه لا مجاز في اللغة لا شك أنه أقرب إلى الصواب، بناء على أننا نقول إن المعنى المراد باللفظ هو ما يقتضيه السياق وقرائن الأحوال. ثم قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه. بوانا اسم مكان، والرجل مبهم، وكما كررنا كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر، ينحر إبلا ببوانه. لكن لماذا خص هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان، أو لحاجة أهله، أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم. لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عين هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان، أو أنه عيد من آيات الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء، فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: هل كان فيها عيد، هل كان عليه، هل كان فيها عيد من أعياده؟ نعم. هل كان فيها الوثن يعبد؟ قال: لا. والوثن كل ما عبد من دون الله، من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال: لا. قال: فهل كان فيه أولا وثن يعبد، هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع، إذ لا نعلم أن أوثانا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع. طيب، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد المشركين، بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. أوفي بنذرك، الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعين، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب. طيب، فقال أوفي بنذرك ثم علل فقال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه العيد من عاد المشركين لكان النذر نذر معصية. نعم. ولا في قطيعة رحم بأن يقول لله علي نذر إن لم يأتي قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه، هذا حرام لأنه في قطيعة رحم. ومن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل. ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا، فلو نذر شيئا مستحيلا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليك كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.